ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلاً ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 8 من شهر 8 سنة 2025. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الرئيس المصري يحدد موقف مصر الدائم لوحدة السودان وسيادته، والدكتور كامل إدريس يؤكد توافق وجهات النظر بين الطرفين. صور الأقمار الاصطناعية تؤكد تزايد معدلات الوفيات في الفاجر، ومركز أمريكي يؤكد سيطرة الدعم السريع على جميع منافذ الخروج من المدينة. مقتل 13 شخص وإصابة 25 آخرين في حادث مروري على طريق بورت سودان كسلة، ومقتل 5 أشخاص في خلافات حول أرض في القدنبلية بالقضارب. استمرار تسجيل حالات كوليرا في دارفور وشرق تشاد، وتضارب الأنباء بشأن إطلاق سراح عبد الرحيم محمد حسين. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، وذلك بحضور الدكتور مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري. وقال كامل إدريس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء أن الشعب السوداني يسمم مواقف مصر، وأن السودان سيبادل مصر هذه المواقف، ووصف اللقاء مع الرئيس المصري بالتاريخي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشير إلى توافق بين البلدين حول هذه القضايا، وقال أنهم سيفعلون هذه القضايا عبر اللجان المشتركة. وأضاف كامل إدريس في هذا الخصوص:
تبادلنا فيه وجهات النظر في كافة القضايا الملحة الوطنية بالنسبة لبلدينا والإقليمية التي تهم مصر والسودان والدولية، وأستطيع أن أقول بكل ثقة أن هناك توافق وأن هناك إجماع في كل هذه القضايا الوطنية والإقليمية والدولية.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس جدد التأكد على موقف مصر الثابت والدائم لوحدة السودان وسيادة وسلامة أراضيه، مشدد على دعم مصر الكامل لكافة الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان وإنهاء المعاناة الإنسانية الراهنة بما يحفظ مقدرات الشعب السوداني. وفي هذا الإطار تم تناول الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السودانية، إلى جانب مناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجال إعادة الإعمار في السودان. وصرح المتحدث الرسمي بأن اللقاء تناول تطورات العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات بما يسهم في استعادة الاستقرار في السودان. وأضاف رئيس الوزراء المصري في هذا الخصوص:
نحن نتألم ونشعر بالأسف الشديد للحرب في السودان الشقيق، فنحن والسودان كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالعلاقة بين مصر والسودان هي علاقة تاريخية ضاربة بجذورها عبر التاريخ في ظل الوحدة التي تجمع أبناء.
كشف تقرير صادر عن مختبر البحوث الإنسانية التابع لكلية الصحة العامة بجامعة بيل الأمريكية عن ارتفاع معدلات الوفيات في الفاجر، وذلك استنادا على تحليل صور الأقمار الاصطناعية. اعتمد التقرير الصادر أمس على تحاليل صور أقمار صناعية التقطت في الفترة بين 9 من شهر مايو و 5 من شهر أغسطس 2025، حيث تم رصد ما لا يقل عن 378 مقبرة فردية جديدة في مناطق مدينة الفاجر، معظمها داخل مخيم أبو شوك للنازحين وأخرى بالقرب من السوق الكبير في المدينة. كما تم رصد 349 مقبرة إضافية في مواقع عسكرية تابعة للقوات المسلحة السودانية والقوات المشتركة وقوات الدعم السريع. أكد تقرير جامعة بيل أن المدنيين الذين يحاولون الخروج من الفاجر يجب عليهم المرور عبر نقطة تفتيش واحدة بعرض 50 مترا، حيث يتعرضون للانتهاكات والقتل والسرقة ويجبرون على دفع الرشاوي. ورصد التقرير انتشار نقاط تفتيش تابعة لقوات الدعم السريع على جميع الطرق المؤدية إلى خارج المدينة، من بينها جدار ترابي يمتد شمال المدينة بطول 6 كيلومترات. وخلص إلى أن المدنيين لم يعودوا قادرين على البقاء في الفاشر تحت الحصار المستمر في ظل القصف والانتهاكات وانعدام الغذاء. أدى حادث مروري وقع اليوم بمنطقة هوشيري بولاية البحر الأحمر بين باص سفري يتبع لشركة خاصة في طريقه من مدينة بورت سودان إلى كسلة وشاحنة، أدى إلى وفاة 13 شخص وإصابة 23 آخرين من ركاب الباص. وأوضح العقيد شرطة آدم زكريا مدير إدارة المرور السريع بولاية البحر الأحمر، أكد أن الحادث نجم عن السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ وإهمال سائق الباص مما أدى إلى وقوع الحادث. ونعت عدة أسر في كسلة ذويها الذين توفوا في الحادث، من بينهم 3 أشخاص من أسرة واحدة. سقط قتلى وجرحى في منطقة القدمبلية بولاية القضارف صباح اليوم في إطلاق نار بسبب خلافات حول الأراضي. وقال مواطنون من المنطقة أن عدد من الأهالي تصدوا لأحد التجار الذي ادعى ملكيته لتلك الأراضي وناشدوا حكومة الولاية بالتدخل العاجل. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
هذول اليوم دقة جاء منطقة القدمبلية وجاء داري يمسح العرض، لقى أهالي القدمبلية وقف ليه وقدامه. الليلة جاهم أول مبارك قال لهم استنوني الساعة 8، الليلة استنوا الساعة 8 جاب أسلحته وجاب حنايه ورش من طرف. والكلام ده يا جماعة ما يمس من الولاية، الكلام ده مو ممكن إنه كونه ذول وداعي ترفع يجي ويرص أحل المنطقة.
نفى المحامي محمد شوكت ممثل الدفاع عن عبد الرحيم محمد حسين الأنباء التي تم تداولها مؤخرا حول إطلاق سراح موكله، وأكد أنه لا يزال قيد الحبس ويتلقى العلاج في مستشفى مروي. وقال شوكت في مقابلة مع راديو دبنجا أن عبد الرحيم محمد حسين لم يغادر محبسه منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2025، مشير إلى أنه لم يكن محتجزا في سجن كوبر، بل كان يتلقى العلاج في مستشفى عليا التابع للقوات المسلحة. وأوضح أنه نقل لاحقا إلى وادي سيدنا ثم إلى مدينة مروي، وما زال رحنا التوقيف هناك تحت إشراف الجهات المختصة، مبين أن حالته الصحية تستدعي الرعاية الطبية المستمرة. وأضاف في هذا الخصوص:
هو ما زال في محبسه في مروي. عبد الرحيم محمد حسين كان نظرا لظروفه الصحية كان موجود وتلقى العلاج في مستشفى عليا. انتقل عندما تم التحام قوات المهندسين مع كرري وتحرير أم درمان، تم نقله لوادي سيدنا ووادي سيدنا لمروي.
وكانت جهات عديدة من بينها مجموعة محامو الطوارئ قد ذكرت أن السلطات أطلقت سراح الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين أحد أبرز رموز نظام الإنقاذ والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، وتم نقله إلى منزله دون إعلان قضائي أو إجراء قانوني معلن. وقال المحامي محمد عبد العال جودة لراديو دبنج أن الإفراج إن صح تم خارج الأطر القانونية، مطالبا بإعادة القبض عليه فورا. وأوضح أن عبد الرحيم يواجه قضايا جنائية متعددة بعضها لا يجيز القانون إطلاق سراحه بأي حال. وأشار إلى أن القرار الذي اتخذ بإطلاق سراحه صدر من مدير السجن وليس من جهة قضائية مختصة، وهو ما يخالف صريح القانون. وأضاف في هذا الخصوص:
راشح في الإعلام أو تأكد بصورة واضحة انتقال عبد الرحيم محمد حسين لمنزله في دنقلة، وهو في ذمة قضايا عديدة جنائية مفتوحة في مواجهته، ضمنها عدد كبير من البلاغات هي التي لا يجوز إطلاق السراح فيها.
من جانبه قال الخبير القانوني معز حضرة أن عبد الرحيم حسين متهم في جريمة لا يجوز فيها الإفراج بالضمان، ولا يوجد أي سند قانوني لإطلاق سراحه. وأضاف أن البرهان والنائب العام لا يملكان الحق في اتخاذ قرار مماثل، مشير إلى أن التعلل بالحرب غير مبرر، ولا سيما أن القوات المسلحة تسيطر حاليا على الخرطوم. وأضاف المحامي معيس حضرة في هذا الخصوص:
هو طبعا ده متهم في جريمة لا يجوز الإفراج فيها بالضمانة، ولا يوجد سند قانوني لذلك، وهم أشخاص ذكروا أن تم تهريبهم من السجن للحرب. الآن الحرب انتهت وكما يدعون السجون فتحت، فلا يوجد أي سند قانوني لإطلاق سراحهم، لأن محاكمتهم جارية وعندهم عدد من البلاغات.
كشفت مصادر ميدانية أن سلاح الجو السوداني نفذ صباح أمس غارات جوية عنيفة على منطقة المزروب بشمال كردفان، كما نفذ الطيران الحربي غارات على مناطق في جنوب وغرب مدينة الأبيض. وفي الأثناء شنت قوات الدعم السريع هجوما على المحور الشمالي بمدينة الدلنج قبل أن تتراجع إلى منطقة الفرشاية بعد قصف الجيش لها بالمدفعية. كشف يعقوب فوري المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين أن تسجيل أكثر من 450 حالة إصابة بالكوليرا، من بينها 28 حالة وفاة في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور خلال الفترة من 15 يوليو إلى 5 أغسطس، وأشار إلى استمرار تسجيل الحالات في معسكر السلام وعطاش ودريج. وأضاف لهذا الخصوص:
بناشد عبر راديو دبنجا للصحة العالمية وكل العالم، الناس اللي عندهم ضمير حي، ضمير إنساني، مرض خطير جدا وبنتشر كل يوم بصورة رهيبة جدا، نطلب الإغاثة عاجلا أو أنه الإنقاذ عاجل بالنسبة للناس المنكوبين، وحالة خطيرة جدا والدنيا خريف يعني. فأنا أقول أنه عبر راديو دبنجا كل من يسمعنا يعني أنه يستعجل لإنقاذنا يعني، إحنا ده مرض عالمي.
كما كشف آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن تجاوز إجمالي الحالات اليومية منذ تفشي المرض 4633 حالة، منها 217 حالة وفاة. وذكر أنه تم إدخال 78 حالة إصابة بالكوليرا أمس إلى مراكز العزل في طويلة ليرتفع عدد الحالات هناك إلى 143 حالة، كما يتواصل تسجيل الإصابات في جولو وجيلدو ونيرتتي. وفي شرق تشاد كشفت مصادر طبية أن تزايد تفشي المرض في معسكر الدقيق مع استمرار هطول الأمطار. دعا الحزب القومي السوداني أطراف الصراع لفتح ممرات إنسانية آمنة إلى كادوغلي. وأشار الأمين السياسي للحزب عثمان حسن كنده كربوس أشار في حديث لراتي وطبنجا إلى تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية بكادوغلي والدلنج، مطالبا المجتمع الدولي بإسقاط مساعدات غذائية عاجلة. وأضاف في هذا الخصوص:
أن يقوم بمسؤولية ومهنية بفتح الممرات من أمام المواطنين المدنيين العزل، وكذلك تسهيل دخول المواد الغذائية والدوائية إلى مدينة كادوغلي. المعلومة أنه مدينة كادوغلي تعيش أزمة اقتصادية أمنية إنسانية خانقة ذها 3 أعوام، الأطفال يموتون، النساء يموتون، المسنين يموتون.
خرج طلاب مدرسة عبدالله حماد الابتدائية بمدينة كريمة في مظاهرة احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 5 أشهر. من جانبه استنكر مكتب التعليم في المنطقة المظاهرة، معلن أن الأجهزة الأمنية احتوت الموقف قبل أن يتطور إلى الفوضى. وفي الخرطوم كشفت غرفة طوارئ البراري عن ارتفاع التهابات البول وانتشار كثيف للذباب مع نقص في أدوية الملاريا. كما أصدرت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم قرارا يمنع الاختلاط بين الطلاب والطالبات في جميع مدارس التعليم الخاص. الخبر الأخير في النشرة: دعت جهات سودانية عديد السودانيين المقيمين في أوغندا إلى التأكد من صلاحية وثائقهم والاحتفاظ بنسخ مصورة منها، كما طالبت المقيمين غير النظاميين بتسوية أوضاعهم القانونية، مشيرة إلى إجراءات مراجعة وثائق اللجوء الجارية حاليا. ودعا مكتب تحالف صمود في أوغندا دعا المقيمين إلى التواصل مع المفوضية السامية للاجئين في كامبالا، معلن عن فتح خط ساخن للاستفسارات القانونية وتشكيل فريق قانوني لتقديم المساعدات، إلى جانب التواصل المستمر مع المفوضية والسلطات المحلية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام، الراديو دبنجا حيجيكم في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 على الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640، وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640.
بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التعبانين ويهون احنا دايرين حاجه ناكله ما عندي، انا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحيه وتوقف الخدمات الاساسيه. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعه البطيئه تحت الحصار.
المواد بقت قليله، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم. حديثنا اليوم حول الخبر بتاع الإفراج عن عبد الرحيم محمد حسين، الذي أثار ضجة كبيرة في أوساط القانونيين أوساط المواطنين العاديين وشغل الرأي العام السوداني. بنستضيفنا في هذا البرنامج الأستاذ محمد شوكت، محامي السيد عبد الرحيم محمد حسين. أستاذ شوكت، كيف حالك؟ إن شاء الله أنت بخير.
الحمد لله، الحمد لله بخير.
الدنيا قائمة وقاعدة، وفي خبر عن إطلاق موكلكم السيد عبد الرحيم محمد حسين، هل المعلومة صح؟
المعلومة غير صحيحة.
نعم،
المعلومة لا تمت للصحة بصلة، هو ما زال في محبسه في مروي.
في مروي، يعني هو زي يعني موضوع، ممكن تكلمنا عن ظروف الحبس ذاته؟ هي إغامة جبرية ولا في سجن ولا حراسة ولا كده؟
هو طبعاً عشان المسألة دي تتختلك بصورة واضحة، هو السيد عبد الرحيم محمد حسين ومعه آخرين كانوا مقبوضين في على ذمة محاكمة بلاغ انقلاب 89.
نعم،
والمجموعة دي في مجموعة منهم كانت موجودة بسجن كوبر، وديل بيعتبروا منتظرين قيد المحاكمة، ما مساجين.
نعم نعم،
يعني ناس متحفظ عليهم لحين انتهاء المحاكمة بضمان وصولهم للمحكمة.
نعم،
عبد الرحيم محمد حسين كان نظرا لظروفه الصحية كان موجود وتلقى العلاج في مستشفى علياء التابع للقوات المسلحة السلاح الطبي.
نعم،
ظل في هذا المستشفى وبعد قيام الحرب اللعينة هذه. الناس اللي في سجون كوبر كلهم بأسباب ظروف الحرب
طلع.
وعدم مقدرة إدارة السجون في التأمين وكده، مثلهم مثل جميع السجناء خرجوا من السجون. والسيد أحمد هارون كتب بيان وإعلان واضح جدا طريقة خروج وأسباب وما إلى ذلك. عبد الرحيم محمد حسين لأنه كان موجود في السلاح الطبي في علياء لم يخرج، ظل في محبسه في علياء حتى هذا التاريخ، عرفتها؟
نعم.
يعني إلا إنه انتقل عندما تم التحام قوات المهندسين مع 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 كرري
أيوة.
وتحرير أم درمان، تم نقله لوادي سيدنا ووادي سيدنا لمروي، وهو ما زال موقوفا ومقبوضا، ولكنه نظرا لحالته الصحية يتلقى العلاج في مروي.
نعم نعم. طيب أستاذ شوكت، يعني هل عندك أي فكرة عن إنه من وجهة اللي بتحرك النازل في الوقت ده، يعني تنقولهم من حتة المسؤولة منهم يعني على الأقل أو التحفظ عليهم؟
مؤكد المسؤولة منهم الجهة القابضون، ولعلمك الجهة القابضون هي المحكمة وليس أي جهة أخرى.
نعم.
المحكمة هي من ناحية قانونية المحكمة اللي هي أبقت وجودهم في الحبس لأغراض المسؤول أمامه إلى للمحاكمة.
نعم.
فالمحكمة هي صاحبة الاختصاص وهي اللي بتحركون وبتجيبون وتوديهم.
نعم. لكن المحكمة يعني في الظروف العادية قانون. في الظروف العادية بتستعين بهوب الشرطة بقوات السجون بشنو القوات يعني الشايلة سلاح عشان تقوم تنفذ الحاجات حقتها وأوامرها، لكن في ظل الحرب هل هي برضو عندها نفس تتوفر على نفس الأدوات؟
المحكمة ما موجودة وقوات السجون موجودة وقوات الشرطة موجودة، يعني البلد لسه ما تفرتكت يعني.
نعم.
أي.
طيب يعني هل في أي جهة يعني في النص يعني في هذه الأثناء تواصلت معاكم بخصوص لأنه كان بيتكلم عن إنه سجين كوبر يعني أعيد فتحه، مدير السجن بنفسه وجه دعوة لكل الموقفين بما فيهم قيادات النظام السابق بالعودة.
عشان أصحح لك الحتة دي يا أستاذ إبراهيم الجاك، يعني إحنا بنتكلم قانون.
نعم.
الكلام الساكت بيقولوا الناس من غير أساس قانوني ده كلام ما كويس يعني.
نعم.
وبعدين إنتوا كجهة إعلامية برضو ينبغي إنكم تكونوا مطلعين على القانون. أولا إدارة السجون ليست لها أي سلطة في إنها تأمر النازل تقول لهم أرجعوا أو ما ترجعوا.
نعم.
السلطة عند المحكمة. المحكمة اللي هي السجن ده عبارة عن مستودع، انت زي البنك، انت بتمشي تخد قروشك في البنك وتجي تشيلها، صح؟
نعم. انا عارف انه السجن ده جهة تنفيذية يعني بتنفذ العقوبة بعد.
ايوه. خلينا اوضح لك للفايدة.
نعم.
السجن ده عنده سلطة في الناس المدانين المحكومين بالسجن.
نعم.
اللي هو بينفذ فيهم عقوبة السجن. إدارة السجن عندها سلطة مع المسجونين.
نعم.
في فرق بين المسجونين وفرق بين المنتظرين.
جيد.
المنتظرين السلطة بتاعت إنهم يجوا السجن أو ما يجوا السجن، يخلى سبيلهم أو ما يخلى سبيلهم للجهة الأمرت بإيداعهم انتظارا للمحاكمة اللي هي المحكمة.
نعم.
فهمت؟ فلذلك الحتة دي لازم تكون واضحة بالنسبة لهم.
نعم. طيب.
السجن ده بيتكلم عن الناس المحكوم عليهم المسجونين. أما نعم. الآخرين اللي هو زي ناس 89 وممكن يكونوا ناس آخرين تانين، دين اللي بيطلبوا نيجوا للسجن هي المحكمة. المحكمة اللي هي المختصة بمحاكمتهم يعني، سواء كانت محكمة 89 أو أي محاكم أخرى يعني.
نعم.
وضحت لك
التوضيح في محله تماما استاذ شوكت، لكن ما اذا في مدير سجن بيقوم بوجه دعوه لكل الموقفين بما فيهم قيادات النظام السابق بالعوده، يعني اذا بيبقى المسؤوليه تقع على يعني مدير السجن ذاته يشوفوا حدوده قاعد يتكلم في شنو.
ما خلاص ما ناسي وضحت لك.
لا نعم نعم. لا ده توضيح يعني في
ده عنده سلطه على المسجونين، يقول لهم تعالوا يا سجناء، إيه اسمها السجون.
نعم.
بالمناسبة ممكن الناس كانوا يكونوا موجودين في أي مكان تاني، ما لازم في سجن كوبر يعني.
نعم.
بس لأنه عددهم كبير يعني، فهناك في عنابر وكده، عشان كده ودهم في كوبري.
نعم.
أيوه.
لا لا يعني توضيح هام ومفيد جدا يعني. أنا بتكلم هنا إناب عن المستمعين بتاعيني عشان يعرفوا الحاصل شنو يعني.
أنا هسا لأنه إنتوا ناس اسمكم الدبنجة مش كده؟
نعم.
إنتوا مؤسسة إعلامية كبيرة وضخمة يعني. أنا قاعد أسمع كثير في الإعلام كلام بيكون مغاير، ف يعني بيكون ما كويس حتى للمنصة الإعلامية يعني. أنا هسي بقول الكلام ده على مسؤوليتي وأنا زول محامي، مدير السجن يستطيع إنه يخاطب السجناء.
نعم.
أما الذين جاد جهاد جابته له عشان يوضعهم في السجن، الجهاد دي هل بتخاطبهم يعني. المحكمة تعلن جميع المتهمين المسؤول للمحكمة في يوم كده، إذا ما جوا المحكمة تطلع أمر بالقبض عليهم.
نعم.
أمر القبض ذاته ما بينفذوا ناس السجون، بتنفذوا الشرطة.
نعم.
فهمتني؟
أيوه. طيب بس شوكت سؤال يعني تاني عنده علاقة بالموضوع ذاته، اللي هو فترة الانتظار يعني القانون بنظيبه كيف يعني؟ ما أنت زول منتظر عشان قيد التقديم للمحاكمة في المحكمة بعدك، ولا أخلط سبيلك ولا هنا؟
الانتظار أنا فهمت سؤالك. الانتظار في نوعين من الانتظار، عرفتها؟
نعم. نعم يا معك.
في انتظار في مرحلة التحري، وفي انتظار في مرحلة المحاكمة.
نعم.
الانتظار في مرحلة التحري ده مفروض ما يكون طويل، عرفتها؟
أيوة.
يعني 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 حتى المحكمة الدستورية نحن قدمنا لها طعون في المسألة دي، أصدرت حكم بأنه التطاول أمد التحري
أيوة
يعد انتهاك لحق الإنسان في الحرية.
نعم.
وأطلع قرار واضح بأنه الناس دي لا يتقدمون للمحاكمة ولا تخلص سبيلهم يعني، وكان قدموا للمحاكمة. يقبل انتظار في مرحلة التحري ده يعني ما مفروض يتجاوز 6 شهور في بطبيعة الحال يعني.
نعم. في الحالات
اللي إذا قاعد الزول بتتحرى معه 6 شهور ما وصلت لبينة يعني تؤدي لتحويله لمحاكمة، فإذا أنت فاشل في 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 اتهامك، تطلق سراح الزول طوال.
أيوة.
أما الانتظار على ذمة المحاكمة ده غير محدد المدة، لأن المحاكمة إجراءات، عرفتها؟
نعم.
فتنتهي بانتهاء المحاكمة.
نعم. وطيب مثلا عامل زي عامل الحرب اللي هي قامت يعني فجأة ويعني خلت المحاكمة يعني في وقت من الأوقات غير ممكنة، فده يعني الناس كان ممكن يتعامل معه كيف قانونيا بالنسبة للمحكمة وسلطاتها وتقديراتها وحاجاتها؟
المحكمة طبعا دي بدي يسموها Act of God، دي حي اسمها القوة القاهرة يعني. لا 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 في يد للمحكمة في حدوثها، ولا يد للمتهمين، ولا يد للاتهام، ولا الدفاع.
نعم.
حاجة حصلت كده مصيبة وقعت دي، يظل الحال إلى ما هو على ما هو عليه إلى أن تنجلي هذه القوة القاهرة وتعود المحكمة لطبيعتها وتتباشر مهامها وأعمالها يعني.
نعم نعم نعم. عندك كلمة أخيرة أستاذ شوكت؟
والله أنا أشكرك على الاهتمام والسؤال في الموضوع الحساس ده، وأرجو إنه نكون أدلينا بإفادات ذات قيمة تفيد المنصة والسادة المستمعين، ونتمنى إنه سوداننا يعود للأمن والأمان والاستقرار، وإن شاء الله يعني نحن هو مشتتين. أنت في هولندا، أنت طبعا في هولندا من زمان ناس دبنجة.
لا لا نحن الآن
نحن الآن في القاهرة بسبب الحرب، وأتمنى أن تنتهي هذه الحرب إن شاء الله بانتصار جيشنا ونعود إلى أهلنا آمنين أعزاء كرماء. وأنا تحت أمرك في أي سؤال يا أستاذ إبراهيم. الجهد كريم.
الله يخليك. تسلم أستاذ شوكت. الله يخليك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.